بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الثامن من محرمات الإحرام هو استعمال الطيب. يحرم على المحرم والمحرمة استعمال الطيب، والمراد بالطيب في محرمات الإحرام هو كل مادة يطيب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها، كل مادة يطيب بها شيء آخر، هذا المراد بالطيب. وليس الطيب المراد مخصوص بما نسميه نحن العطر، لا، كل شيء طيب به شيء آخر فهو طيب. طبعا وله أشياء كثيرة، أمثلة كثيرة، من ضمنها مثلا المسك، الورد، دهن الورد، الزعفران مثلا وغير ذلك، هذه كلها طيب، لا يجوز استعمالها بأي نحو من أنحاء الاستعمال، سواء كان بالشم طيب يشمه، أو بالدلك في البدن أو في الثياب، أو بالأكل، قد يكون شيء طيب الرائحة يؤكل مثل الزعفران مثلا، الزعفران، الهيل إنما يجعل في الطعام ليطيب الطعام، فأيضا الهيل لا يجوز استخدامه. الدارسين مثلا الذي يجعل في الطعام أيضا ليطيب الطعام، هذا طيب. فلا يجوز استعماله بالأكل، وأيضا بالتبخير أو بالتبخر به، لو كان واحد يستخدم عود ويبخر الهواء أيضا لا يجوز. فإذا المراد بالطيب هذا المعنى الأعم، ليس المعنى الضيق المتعارف عليه عند الناس. يستثنى من حرمة الطيب خلوق الكعبة أو شم خلوق الكعبة. خلوق الكعبة هو مجموعة من الطيب من العطر تطيب بها الكعبة المشرفة أو أستار الكعبة المشرفة، هذا مستثنى يجوز شمه، ولو أنه علق بالبدن أو علق بالثياب فلا يجب غسلهما ويجوز شمه اختيارا ولا كفارة فيه. بالنسبة إلى الرياحين، الرياحين مثل الذي نعبر عنه نحن بلهجتنا الدارجة المشموم، أو النباتات الطيبة الرائحة التي لا تؤكل وإنما تشم، مثلا الورد أو الياسمين أو الرازقي، هذه أيضا كلها لا يجوز شمها، يحرم شمها في حال الإحرام. أما بالنسبة إلى الأمور طيبة الرائحة التي تؤكل، مثلا الفواكه والخضروات، وطبعا مثل التفاح كمثال، السفرجل، أو الأعشاب التي تؤكل عادة مثل النعناع مثلا، فهذه يجوز أكلها ولكن يكف عن شمها، في حال الأكل لا تشم وإنما فقط يجوز أكلها من دون شم. طبعا هذا الكلام ربما نزيده إيضاحا بأنه بعض الفواكه يستحب شمها قبل أكلها، مثل التفاح، ورد في بعض الأخبار أنه قبل أن الشخص يأكل التفاحة يستحب له أو الأفضل أن يشمها. وورد في بعض الأخبار أن الجنة رائحتها كرائحة التفاح، ولعله هذا الشم من أجل تذكر الجنة والعمل من أجلها. طبعا بالنسبة إلى الروائح، يعني كل رائحة طيبة، المحرم إذا وصلت إلى أنفه تنزلها. إذا وصلت الروائح الطيبة إلى أنف المحرم، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يمسك أنفه ويمتنع عن شمها. وفي مقابل ذلك، إذا وصلت إلى أنف المحرم رائحة نتنة، لا يجوز له أن يمسك على الأنف. نعم، لا يجب عليه أن يشمها، بل يجوز له أن يكتم نفسه وأن يسرع في مشيه حتى لا يشم هذه الرائحة النتنة. إذن الرائحة الطيبة يمسك أنفه ولا يشمها، والرائحة النتنة لا يمسك أنفه ويجوز له أن يسرع في مشيه كما قلنا، أو يكتم النفس. من الأمور التي هي محل الابتلاء التي تتعلق بهذه المسألة استعمال الصابون، أو مثلا الشامبو، أو معجون الأسنان. هذه أيضا فيها روائح طيبة، وجعل فيها طيب لتطيبها، فهذه لا يجوز استخدامها في حال الإحرام. نعم، إذا كان هناك صابون طبي مثلا لا رائحة فيه يجوز استخدامه، وأما ما فيه رائحة فلا يجوز استخدامه بالنسبة إلى المحرم. لو أن المحرم تعمد استعمال شيء من هذه الأمور التي قلناها، طبعا إذا كان عن غير تعمد لا شيء عليه، وأما إذا كان قد تعمد، فإن كان استعمل شيئا فيه رائحة طيبة أكلا مما لا يجوز له أكله، ففي هذه الحالة يعني مثلا كما قلنا الهيل، الدارسين وغير ذلك، الزعفران مثلا، ففي هذه الحال يجب عليه أن يكفر بشات. وأما إذا استخدم الطيب أو ما فيه رائحة طيبة لا بالأكل، بمثلا الشم أو بالجعل في البدن أو في الثياب، فالأحوط أيضا أن يكفر بشات. وإن كان بعض العلماء لم يذهب إلى أنه في غير الأكل، يقول في غير الأكل لا كفارة، وإنما الكفارة فقط في الأكل، لكن بعض العلماء يحتاط بأنه حتى في غير الأكل أيضا يكفر بشات. التاسع من محرمات الإحرام هو لبس المخيط للرجال. لا يجوز للرجل المحرم أن يلبس المخيط. طبعا لا يجوز لبس العباءة بالنسبة إلى الرجل، والثوب والسراويل والبنطلون مثلا، والقميص، الدشداشة العربية أيضا، هذه كلها لا يجوز لبسها. ما كان مزرورا، ما كان درعا، ما كان اليدان تدخلان فيه هكذا، هذا أيضا لا يجوز لبسه، بل يجب عليه أن يمتنع عن كل مخيط حتى لو لم يكن بهذه الصور التي قلناها. يستثنى من لبس المخيط للرجال الهميان. الهميان هو نسميه الكمر، أو الذي الحزام الذي يشد على الوسط من أجل مثلا حفظ النقود، يجوز لبسه وإن كان مخيطا. يعني هناك موجود الآن في مكة والمدينة بعض أنواع من الهميان ليست مخيطة، لكن لا يجب مثلا اختيار هذه التي هي ليست مخيط لأن هذا مستثنى، فيجوز لك أن تأخذ هميانا حتى لو كان مخيطا يجوز ولا بأس به. كذلك بالنسبة إلى لبس الحزام بالنسبة إلى المبتلى بالفتق، بعضهم الذي هو فيه فتق لابد أن يشد بطنه بحزام طبي مثلا، فهذا الحزام عندما يجعله يحمي الأمعاء من النزول مثلا، فهذا يجوز لبسه وإن كان مخيطا، أيضا هذا مستثنى. بالنسبة إلى الرجل قلنا أنه لا يجوز له أن يلبس المخيط، أما التغطي بالمخيط فهو جائز. فلو أن شخصا مثلا أراد أن يتغطى بمثلا اللحاف الذي هو مخيط ونحو اللحاف في حال الاضطجاع مثلا أو في حال النوم يجوز له، لكن طبعا لا يغطي الرأس لأن الرأس أيضا تغطية الرأس هذه غير جائزة من محرمات الإحرام بغض النظر عن المخيط، لأنه لا يجوز له أن يغطي رأسه حتى بغدائه أو بأي قطعة ثانية. بالنسبة إلى الإزار الذي يلبسه المحرم والرداء، الإزار لا يجوز له أن يعقده يربطه، ولا يجوز له طبعا أن يربطه بنفسه أو أن يربطه على عنقه، ولا يجوز له أيضا في الإزار أن يغرزه بإبرة، لا أن يعقده في عنقه ولا أن يعقده في نفسه ولا أن يجعل يغرزه بإبرة، هذا لا يجوز بالنسبة إلى الإزار. وأما بالنسبة إلى الرداء أيضا لا يجوز عقده ربطه، لا يجوز، ويجوز غرزه بإبرة لا بأس، لا مانع أنه شخص مثلا يغرزه بإبرة حتى مثلا لا يطير من عنده، ما في مانع، وإن كان الأفضل ترك ذلك. بالنسبة إلى المخيط قلنا أنه لا يجوز لبسه للرجال، وأما بالنسبة إلى النساء فيجوز لهن أن يلبسن المخيط، يجوز لهن أن يحرمن في ملابسهن العادية إذا توفرت فيها الشرائط التي قلناها من كونها مثلا طاهرة مباحة، أن تكون مثلا من غير الحرير، وأن لا تكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، فيجوز لها أن تلبس الملابس العادية باستثناء القفازين، لبسوس لا يجوز للمرأة أن تلبسهما في حال الإحرام، وأما ما عدا ذلك فيجوز لها لبسه. لو أن شخصا محرما رجلا محرما تعمد أن يلبس المخيط فتجب عليه كفارة شات حتى لو كان مضطرا، حتى في حال الاضطرار يجب عليه أن يكفر بشات. طبعا إذا كان هو غافل جاهل فلا كفارة عليه، لو إذا كان متعمد فقلنا تجب عليه الكفارة. لو أنه كرر اللبس فهل تتكرر الكفارة أو لا؟ نعم تتكرر الكفارة بتكرر اللبس وبتكرر الملبوس، يعني لو لبس مثلا ثوبا ولبس سروالا هذا الملبوس تعدد، أو أنه لبس الثوب تكرر اللبس أن لبس الثوب ثم نزعه ثم لبسه مرة ثانية، فهنا تكرر اللبس وهناك تكرر الملبوس، يعني ثوب وسروال مثلا، ف فتتعدد الكفارة بتعدد أو بتكرر اللبس وبتعدد الملبوس. أيضا من محرمات الإحرام الاكتحال. فالاكتحال طبعا له صور، تارة يكون الكحل أسود وتارة يكون الكحل غير أسود. هناك كحل موجود في مكة والمدينة غير أسود، لونه تقريبا بني غامق، هذا يسمى كحل الإثمد، ويمكن الاكتحال به، ولما الشخص يكتحل به يرى في عينيه أثر الكحل لكن ليس الكحل الأسود. فإذا الكحل إما أن يكون أسود وإما أن يكون غير أسود. أيضا الداعي إلى الكحل ما هو؟ التكحل تارة يكون من أجل التزين وتارة يكون لا من أجل التزين، من أجل مثلا العلاج. فإن كان التكحل بالكحل الأسود ومن أجل الزينة فهذا لا يجوز، يحرم على الرجال ويحرم على النساء. ومن تعمد ذلك وكان عالما بالحكم وملتفتا وتكحل بكحل أسود وغرضه الزينة فكفارته شات. كذلك لا يجوز أن يكتحل بكحل أسود حتى لو لم يقصد الزينة، إذا ما قصد الزينة لكن كحل أسود جعل في عينيه أيضا لا يجوز، وهذا أيضا كفارته شات على الأحوط الأولى، يعني الأحوط الاستحبابي أن يكفر بشات. أما إذا اكتحل بكحل غير أسود وكان قاصدا للزينة أيضا لا يجوز، قصد الزينة حتى لو لم يكن بالكحل الأسود أيضا هذا لا يجوز، وأيضا هذا كفارته شات على الأحوط الأولى. لو أنه اكتحل بكحل غير أسود ولم يقصد الزينة هذا جائز له ولا كفارة فيه، لأنه بالنسبة إلى الكحل ممكن مثلا هذا الإثمد ممكن أن يكون لغرض تداوي العين مثلا، إذا كان معه ضعف بصر ممكن أن يستخدم هذا النوع من الكحل الذي هو ليس أسود وأيضا هو ليس قاصد للزينة، إما قاصد العلاج أو قاصد مثلا أمر آخر أي فائدة أخرى عنده. الحادي عشر من محرمات الإحرام النظر في المرآة. النظر في المرآة لا يجوز للمحرم ولا المحرمة أن ينظر في المرآة، طبعا إذا كان النظر بقصد الزينة، والمراد بقصد الزينة يعني شخص ينظر في المرآة يشوف وجهه مثلا، هل أنه مثلا يتأمل الوجه، ينظر في وجهه في أنه عدل مو عدل، مثلا يتأمل في شعره، هذا بقصد الزينة، فلا يجوز تعمد النظر في المرآة بقصد الزينة. لو أنه صنع ذلك فالأحوط الأولى أن يكفر بشات، وهنا يستحب لمن نظر في المرآة سواء كان متعمدا أو غير متعمد، وهذا يحصل كثير، كثير من الناس لما يذهب إلى مكة عادة الشخص يذهب إلى مكة مثلا قبل أن يذهب إلى الحرم يجدد الوضوء مثلا أو يدخل إلى بيت الخلاء، هناك مرأة موجودة عادة في هذه الأماكن، ربما ينظر إلى وجهه غافلا، فلو صنع ذلك فضلا عن كونه متعمدا فيستحب له أن يجدد التلبية، يلبي من جديد استحبابا. إذا لم يكن النظر في المرآة بقصد الزينة وإنما كان بداعي آخر يجوز له ذلك، مثلا لو أنه أراد أن يستعلم، خصوصا هذا بالنسبة إلى النساء، أرادت أن تستعلم هل يوجد في وجهها حاجب أم لا، هل يوجد في وجهها حاجب. الآن تريد هي أن تتوضأ، فتحتمل وجود حاجب في وجهها، تريد أن تستعين بالمرآة، لا أن الغرض هو الزينة والتمشط مثلا، الغرض هو معرفة أن هناك حاجب أم لا، هذا يجوز. أو إذا كان مثلا من أجل تضميد الوجه، لو كان في جرح في الوجه ويريد أن يضمده، فيستعين بالمرآة حتى يضمد هذا الجرح الذي في وجهه، أيضا هذا جائز لأنه ليس بغرض الزينة. كذلك بالنسبة إلى السائق عندما ينظر في المرآة ليرى السيارات التي خلفه أو الناس الذين هم خلف سيارته، فهذا أيضا ليس بغرض الزينة، فيجوز النظر في هذه المرآة. بالنسبة إلى الأجسام الصقيلة اللامعة التي تؤدي ما تؤديه المرآة، يعني بعض الأجسام مثل المرآة إذا نظر إليها الشخص كأنه نظر في مرآة، هذه أيضا ملحقة بالمرآة، فلا يجوز النظر فيها أيضا للزينة. أما بالنسبة إلى الأجسام الأخرى التي لا تؤدي فائدة المرآة، مثلا الآن المحلات التجارية فيها زجاج، ربما الشخص لما يمر يجد مثلا شكله أو منظره لكن لا يراه واضحا، والنظر إليه مو بقصد الزينة، ففي هذه الحالة لا مانع من ذلك. بالنسبة إلى النظارات الطبية التي يحتاج إليها المحرم حتى يرى الناس، هذه لا بأس بها، يجوز لبسها. وإذا كانت تعد عرفا زينة يحاول أن يبدلها، بالنسبة إلى الحاج الذي من الآن يريد أن يذهب يحاول أن يبدلها بنظارة عادية ليست لا تعد عند العرف زينة، لأن بعض النظارات ربما تكون مزينة ومزركشة، ففي هذه الحال يبدلها إلى نظارة عادية. إذا كانت تعد عند العرف تزين، لبسها يعد تزين. أما بالنسبة إلى النظارة الشمسية، النظارة الشمسية إذا كان من أجل الاحتماء عن الشمس ولم تكن هناك حاجة ماسة، لأن بعض الناس ربما اعتاد أن يلبس النظارة الشمسية فهنا يتجنبها، وأما إذا كان لا، إذا كان الضرورة تقتضيها لأنه عينه تتضرر من الشمس فلا بد أن يجعل النظارة الشمسية، ففي هذه الحالة لا بأس بلبسها. أيضا من ضمن محرمات الإحرام وهو الثاني عشر لبس الخف والجورب. الخف يعني الحذاء والجورب معروف، يحرم على الرجل أن يلبس، الرجل المحرم أن يلبس الخف والجورب، بل يحرم عليه أن يلبس كل ما يغطي تمام ظهر قدمه، الذي يغطي كل ظاهر القدم يحرم لبسه على الرجل. وأما إذا كان يغطي بعض ظاهر قدمه، موجود الآن الأحذية النعال بعضها يكون هذا الذي هو فوقه، فوق النعال الذي يكون فوق ظاهر القدم يكون عريضا، هذا لا بأس بلبس أمثال هذه النعال، لأنها وإن كانت تغطي شيئا من ظاهر القدم إلا أنها لا تغطي تمام ظاهر القدم. الذي لا يجوز هو ما يغطي، لبس ما يغطي تمام ظاهر القدم. وأيضا من تعمد لبس ذلك لغير ضرورة فيكفر على الأحوط بشات. لو أنه شخص أراد أن يغطي تمام ظهر قدمه لكن بشيء لا يعد لبسا، لا مانع من ذلك. مثلا لو أراد أن يغطي ظهر قدمه باللحاف، هذا طبعا هو لا يعد لابس للحاف، لا مانع من ذلك، يجوز. أو أنه في أثناء جلوسه، في أثناء جلوسه ربما يكون طرف الإزار يغطي ظاهر القدم، أيضا هذا جائز، لأن الرداء وإن كان هو ملبوس لكنه لم يلبسه في قدميه. نحن نقول أنه لا يجوز لبس ما يغطي تمام ظاهر القدم، يعني لبسه في القدم. وأما إذا كان هو لابس مثل الإزار وطرف الإزار غطى تمام ظاهر القدم فهذا لا مانع منه. كذلك لو أنه جلس جلسة بحيث صار تمام ظاهر القدم إلى الأرض مغطى بالأرض، هذا أيضا لا مانع منه وجائز. هذا الكلام بالنسبة إلى الرجال. وأما بالنسبة إلى النساء، يجوز لهن أن يلبسن الخف الحذاء، ويجوز لهن أن يلبسن الجوارب وغير الخف والجورب مما يغطي تمام ظاهر القدم. لكن ينبغي ملاحظة هنا، ملاحظة أنه إذا كان شيء غير مذكى أو مشكوك التذكية، يعني من جلد طبيعي وهو مشكوك التذكية، فتتجنب المرأة لبسه. يعني الجلد مشكوك التذكية تتجنب المرأة لبسه في حال الإحرام. الثالث عشر من محرمات الإحرام هو الكذب والسب. طبعا الكذب والسب محرمان مطلقا بالنسبة إلى المحرم وبالنسبة إلى غير المحرم، لكن طبعا تتأكد حرمتهما بالنسبة إلى المحرم، يعني الحرمة تكون مغلظة والإثم أكثر. بالنسبة إلى الكذب، طبعا هو الإخبار عن خلاف الواقع مع العلم بذلك، يعني أنا أقول جاء زيد وأعلم أن زيد لم يأتي. والسب هو معروف، السب يختلف طبعا عن اللعن، اللعن هو دعاء بالطرد من رحمة الله. السب أن مثلا يوصف الشخص المسبوب بأوصاف تحقره، كأن يسمى بأحد أسماء الحيوان مثلا، أو يذكر له صفة مثلا غير مستحسنة جسدية أو خلقية أو نسبية، هذا كله يعد سبا، وهذا لا يجوز. لا يجوز سب المؤمن وسب المسلم، وأيضا لا يجوز الكذب، وهو الذي أريد كما ورد في الأخبار بالفسوق الوارد في قوله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ولا فسوق، ورد في الأخبار عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه يفسر الفسوق بالكذب والسب. طبعا بالنسبة إلى السب، وإن كان هو في نوع من تحقير الآخرين، العلماء ألحقوا شيء آخر بالسباب وهو المفاخرة. بعض الأحيان الشخص يفتخر بنسبه أو بحسبه أو بماله أو بعشيرته، فهل تجوز هذه المفاخرة أم لا؟ إذا كان يفاخر الشخص بنسبه أو بحسبه أو بعشيرته أو بأمواله، وفي نفس الوقت هو هذا يستلزم إهانة الآخرين أو الحط والتقليل من شأنهم، فهذا لا يجوز وهو محرم. وأما إذا كان لا إهانة فيه لمؤمن، هو فقط يذكر نسبه، يذكر عشيرته، يفتخر بقبيلته ولا يحط من شأن الآخرين، فهي جائزة للمحرم ولغير المحرم. أيضا من محرمات الإحرام الجدال، وهو وارد في الآية التي تلوناها عليكم، قوله جل وعلا: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفسر الجدال في بعض الأخبار بأنه هو قول بلى والله ولا والله. طبعا بعض العلماء اقتصر على هذه، أن تقول بلى والله أو لا والله، أن يكون الحلف بالله بلفظ الجلالة، وأن يكون الحلف مسبوقا بلا أو ببلا. إلا أن جملة من العلماء ذهبوا إلى أنه لا، هذا الإمام سلام الله عليه إنما ذكر ذلك مثالا، والمراد بالجدال هنا هو مطلق الحلف، سواء كان بلفظ الجلالة أو كان بغير لفظ الجلالة من صيغ الحلف بالله، أو كان مسبوقا بلا أو مسبوق ببلا أو لم يكن مسبوقا بهذين الحرفين، فكل حلف لا يجوز بالنسبة إلى الحاج. وهذا هو الذي ذهب إليه بعض الأعلام المعاصرين. فإذا بالنسبة إلى المحرم يحرم عليه أن يحلف بلفظ الجلالة أو بغير لفظ الجلالة من أسماء الله سبحانه وتعالى حتى لو كان صادقا. الكلام أنه الجدال إنما يحرم حتى في حال الصدق، وأما في حال الكذب فحرمته تكون مؤكدة ومضاعفة. فيحرم على المحرم أن يحلف مثلا في حال إخباره عن ثبوت شيء، يقول كذا وكذا حصل، أو أنه ينفي شيء يحلف على أنه كذا وكذا لم يحصل، ويكون الغرض هو التأكيد هذا الخبر الذي قاله، أو تأكيد الثبوت أو تأكيد النفي بالحلف بالله سبحانه. أما إذا كان لا، إذا كان حلف بغير الله، مثلا قال لعمرك، أو قال مثلا والكعبة، أو قال مثلا والقرآن الشريف، فهذا في حد ذاته جائز شرعا، جائز، وفي الحج أيضا لا مانع منه، هو جائز في نفسه وليس محرما على المحرم. وكذا لو كان قد حلف بالله لضرورة اقتضت الحلف، من إحقاق حق أو إزهاق باطل، مثلا في دعوة بين اثنين وهو دعي للحلف حتى يتبين هذا الحق لمن، أو فلان صاحب حق أو ليس بصاحب حق، فيجوز له أن يحلف في هذه الحالة لإحقاق حق أو لإزهاق باطل. أو أنه لما حلف ما كان قاصدا الإخبار عن قضية، وإنما كان قاصدا إظهار المحبة. بعض الأحيان مثلا لما شخص يريد ماء مثلا، أو يريد حاجة ويريد أن يقوم لإحضار تلك ذلك الشيء، أقول له لا والله لا تقوم، أنا الذي أحضرها لك مثلا. صحيح أنني حلفت، لكن أنا ما حلفت من أجل أنني أخبر عن ثبوت شيء أو عن نفي شيء، وإنما أنا أخبرت عن حلفت من أجل إبداء المحبة وإبداء المودة لأحد الحجاج، هذا لا مانع منه وجائز. لو أن المحرم حلف صادقا، فإن كان حلف المرة الأولى صادق لا شيء عليه، وإن كان هو لا يجوز قلنا، لا يجوز الحلف صادقا لو أنه كان ملتفت ومع ذلك حلف، في المرة الأولى لا شيء عليه، وفي المرة الثانية أيضا لا كفارة عليه، ولكن في المرة الثالثة يجب أن يكفر بشات. في المرة الأولى يستغفر الله، والثانية يستغفر الله، لكن في الثالثة عليه شات ويستغفر الله أيضا. أما إذا كان لا، كان الحلف كذب، حلف بالله كاذبا وكان ملتفتا، ففي هذه الحال عليه أن يكفر بشات في الحلفة الأولى الكذب، وإذا حلف مرة ثانية عليه أن يكفر بشات ثانية، وإذا حلف في المرة الثالثة عليه أن يكفر ببقرة. طبعا لو أنه حلف رابعة لا كفارة عليه، إلا إذا كان قد أخرج الكفارات الأولى فيجب عليه الآن، يعني كأنما أبرأ ذمته مما عليه وحلف أيضا، يأتي الكلام الذي قلناه، ففي المرة الأولى كاذبا يجب عليه شات، في المرة الثانية شات ثانية، في المرة الثالثة يكفر ببقرة. هذا تمام الكلام في الحلف أو الجدال، وهناك أيضا بقية لمحرمات الإحرام إن شاء الله نذكرها في الحديث الآتي. إذا كان هناك أي مسألة فتفضلوا. نعم، الريحان المراد به في يعني ما كان لا يؤكل، الرياحين يعني الأمور، النباتات الطيبة الرائحة التي تشم، فهذه لا يجوز شمها. وأما بالنسبة إلى النباتات التي تؤكل مثل مثلا النعناع، النعناع يؤكل، أو بعض مثل الآن مثلا البقدونس فيه رائحة طيبة، ولكن هذا يؤكل، يجوز أكله لكن مع الكف عن شمه، هذا غير هذا، هذا لا يؤكل. الرياحين يعني الأمور الطيبة الرائحة التي تشم فقط. المشموم طبعا في نوعين، نوع يؤكل ونوع يشم. الموجود عندنا هنا في البلد لا يصلح للأكل، لاذع لا يؤكل، عادة لا يؤكل يعني. فأما في بعض البلاد الأخرى فإنه لا يكون لاذعا فيؤكل، فهو أنواع أيضا. فإن كان يؤكل يعني للأكل فيجوز أكله من غير شم، وأما إذا كان لا فقط للشم لا يجوز شمه. أدوية إذا كان هو محتاج لها أيضا يتناولها من غير شم، إذا هي طيبة الرائحة لا يشمم فيها، يأكلها يتناول. نعم، إذا هي مرة بعد يجوز، ما في أي إشكال. نعم، أحد الإخوان في سؤال، تفضل. الحلف، الجدال هو الحلف، ليس المراد بالجدال هو المناقشة. المناقشة ليست هي الجدال لغة، لكن ليس المراد بالجدال في الحج المناقشة، وإلا المناقشة لا مانع منها، المناقشة لا مانع منها، وجادلهم بالتي هي أحسن. وكثير من الأحيان بالمناقشة تبين الحقائق وتكشف الباطل، فهو شيء محمود إليه إذا كان بأصوله الصحيح. هل هل يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة لقصد لبس العدسة الطبية؟ نعم، لأن هذا ليس بغرض التزين، غرض استعمال العدسة وحتى يستعين بالمرأة، لا مانع من ذلك. نعم. لو أنه غسل الإحرام قبل أن يلبسه بالصابون، طبعا إذا كان وجد أن هناك رائحة موجودة في الإحرام يحاول أن ينشره مثلا في الهواء في الشمس حتى تزول الرائحة. أما إذا كانت لا، الرائحة باقية وهي طيبة، فلا يجوز له أن يحرم في هذا اللباس، لا بد أن يبدله. نعم. هل أن الكمر يلبس لحفظ المال؟ إذا كان الشخص ليس غرضه حفظ المال هل يجوز؟ نعم، الكمر في حد ذاته مستثنى، فيجوز لبسه حتى لو ما كان الغرض والداعي حفظ المال، لو كان الغرض هو شد الإزار يجوز. نعم، بعضهم يقول لا، تحتاط بأن تجعل ولو مثلا مبلغ بسيط في الكمر حتى يكون كأنما الداعي هو حفظ المال، لا، هذا ليس بصحيح. المهم أنه هو مستثنى، فيه مال أو ليس فيه مال. نعم. إذا كان شخص يريد أن يستخدم قطرة للعلاج في عينه، نعم، لأن هذا ليس كحل وليس للزينة، للعلاج لا مانع منه. نعم، تفضل. طبعا سيأتي كلامنا في التزين، وأن التزين نفس التزين من محرمات الإحرام، فلا يجوز للشخص أن يتزين بالأمر الذي هو متمحض في الزينة. وأما إذا كان لا، له جنبتان، الخاتم ممكن أن يكون يستخدم يلبس لغرض الزينة، وممكن أن يلبس لغرض السنة والاستحباب، فأنت إذا لبسته لغرض السنة والاستحباب لا مانع، لغرض الزينة ولست ناظرا إلى الاستحباب لا يجوز. هل يجوز قول والله أو والله العظيم في حال التضجر أو الغضب؟ لا، قلنا أنه الحلف لا يجوز في حال الإحرام، لا يجوز. الآن في حال التضجر، طبعا إذا كان مثلا شخص تضجر وقال والله العظيم بس جائز، ما في مانع، لأن قلنا أنه لا يجوز له أن يحلف في حال الإخبار عن شيء ثبوتا أو نفيا. وأما إذا بس متضجر وقال والله العظيم بس، هذه جائز. أما إذا كان لا يخبر، لا يجوز في حال التضجر أو في حال غير التضجر. إذا كان شخص يريد أن يستخدم المناديل الورقية وهي معطرة، فهل يجوز له في حال الإحرام؟ طبعا إذا كان لا ينتقل طيبها، أنت قلت أنه يريد أن يجفف بها مثلا يديه أو كذا، إذا كان لا ينتقل طيبها إلى الكف مثلا، وإذا أراد أن يستخدمها في وجهه مثلا لا يشمها، لا مانع من ذلك، لأنه هذا لا يعد أكل ولا دلك ولا شم، لأنه كاف عن شمه، ولا يعد تبخر ولا يعد غير هذه الأمور التي ذكروها، فلا مانع من ذلك. نعم. تغطية الوجه للمرأة سنتكلم عليه إن شاء الله بالتفصيل. للرجل، للرجل لا مانع منه، يجوز له أن يغطي وجهه، لأنه ورد في الأحاديث أن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. يعني الرجل لا يجوز له أن يغطي الرأس أو جزء من الرأس، والمرأة لا يجوز لها أن تغطي الوجه أو جزء من الوجه، وأما العكس لا مانع منه. إن شاء الله سيأتي تفصيله. نعم. لبس الكمام إذا كان عن روائح نتنة ما يجوز. فعن دخان السيارات، إذا كان دخان السيارات يعد رائحة نتنة فهذا لا يجوز، لأنه منع الروائح النتنة. وأما إذا كان لا يعد رائحة نتنة، نعم رائحة غير محببة خانقة لا أنها نتنة، فلا مانع من ذلك أن تجعل كمام. أو طبعا بالنسبة، هذا الكلام بالنسبة إلى الرجال، وأما بالنسبة إلى النساء لا يجعلن شيء على وجوههن. فممكن الشخص لو وضع مثلا طرف الرداء على أنفه لمنع الدخان، إذا كان طبعا هذا التشخيص بيدك أنت، إذا كان أنت عندك أن هذا رائحة نتنة لا يجوز أن يعني الامتناع عنها وسد الأنف عنها. وأما إذا كان عندك أن هذا مو رائحة نتنة، رائحة خانقة، فيجوز ذلك. رائحة معجون الأسنان بعضها يكتب عليه برائحة النعناع، فنحن قلنا أنه، فهل يجوز استخدامه أم لا؟ نحن قلنا أن النعناع يجوز أكله لكن لا يجوز شمه. فإذا كان يريد أن يستخدم معجون الأسنان الذي فيه رائحة النعناع سيشمه طبيعي، هذا أولا. ثانيا أنه وإن كانوا يكتبون برائحة النعناع لكنه يعني ربما يكون من المطمئن به أن هذا مو رائحة نعناع، هي مواد يركبونها تشبه رائحة النعناع، فهي هو طيب كرائحة النعناع، فبالنتيجة يكون استخدام طيب يعني على البدن، وهذا لا يجوز، أو جزء من البدن. هل هناك سؤال؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.